بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. يعني خلاص الليالي الأخيرة زي ما بيقولوا، ربنا يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم، وفضل أيام قليلة على نهاية رمضان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن هو يتقبل منا ويرضى عنا. الحقيقة حلقة النهاردة هنبدأها عندنا أربع نقط، عندنا سؤال وعندنا شكر نعمة وعندنا مراجع وعندنا تعليق. أربع حاجات: سؤال، شكر نعمة، مراجع، تعليق، وبعد كده نقوم داخلين في الحلقة اللي هي لها محور واحد النهاردة، غزوة خيبر. تعالوا نبدأ الأول بالسؤال. السؤال اللي كل الناس عمالة بتسأل فيه وبتتصل بينا وعمالة تقولوا، انتوا كل يوم تقعد تقول لنا لازم تشيل رسالة، لازم تعمل حاجة، لازم تبقى تحس انك مسؤول، هنعمل ايه بعد رمضان؟ وانا كل يوم اقعد اقول اوعوا يا جماعه بعد رمضان تناموا، اوعوا يا جماعه بعد رمضان كل واحد يروح لحاله. الناس اللي حست برسول الله وحبت رسول الله لازم تحس انها مسؤوله، انها هتقدم شيء عظيم غير عادي. وكاني يا جماعه عايز اقول لكم ان احنا ان شاء الله بعد رمضان ما عادش فيه، انا بتكلم عن نفسي شخصيا وبقول للشباب وبقول للناس وبقول للناس المتميزين في كل المجالات، ما عادش فيه بقى مدان للكلام. تعالوا ننزل وننفذ ونشوف مشاريع نعملها لنهضة بلادنا، وكل واحد يجري العجلة، وحنلتقي ان شاء الله وحتواصل معاك ونشوف ازاي نقدر ننفذ وازاي نقدر نشتغل. تعالوا نتفق على كده بعد رمضان. فانا بقول للناس بعد رمضان تنفيذ، تعالوا ندور على مشروعات ننفذها ونشتغل فيها مع بعض. ده يشتغل في مشروعات صغيرة، ده يشتغل في محو أمية كمبيوتر، ده يشتغل، المهم ان احنا نشوف بلادنا محتاجة ايه ولازم نشتغل. وزي ما بقول لكم هنتواصل وهنلتقي وهنشتغل مع بعض ان شاء الله. طيب ده كان السؤال. النقطة اللي بعد كده شكر نعمة. ايه شكر نعمة؟ اخواننا متخيلين الفضل الكريم الكبير اللي ربنا اكرمنا بيه واللي اختصنا بيه ان هذا البرنامج يطلع من امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دي نعمة يعني الواحد بيسجد شكرا ليها كل يوم، مش عارف ازاي يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو من عليه بالنعمة دي، ان ربنا اكرمنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونطلع من حراء ونطلع من غار ثور ونطلع من احد. دي نعمة، والواحد شاعر بهذه النعمة ان ما حصلتش قبل كده ان يحكى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، من قدام هذا المسجد، من الاماكن اللي حصل فيها. دي نعمة كبيرة قوي قوي قوي، يعني نحمد الله عليها حمدا كثيرا ان الملايين تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلتش في تاريخ الامه قبل كده ان الملايين تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من هنا، من عند بيت النبي. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فعلا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. النقطه الثالثه، ناس كثير عماله تسال على مراجع السيرة، نجيب منين القصص والتحليل والأحداث بتاعت السيرة. فأنا بقول يا جماعة في فرق بين حاجتين، بين أحداث السيرة وبين التحليل اللي احنا بنقوله. أما أحداث السيرة فأنا أنصحك بأفضل كتاب أنا وجعته، جمع القصص الصحيحة، المرويات الصحيحة، وجمع كل ما يتم جمعه في هذا الأمر، هو أعظم ما رأيته أنا على حد علمي. كتاب عاملاه واحدة ست، امرأة، الدكتورة سميرة الزايد، والكتاب اسمه الجامع الصحيح في السيرة النبوية. الكتاب ده رائع، في كل ما تجد عن السيرة من المولد إلى الوفاة من قصص صحيحة والآيات القرآنية المرتبطة بالسيرة، هذا الكتاب رائع. فإن لم تجده فكتاب الرحيق المختوم المنتشر والمعروف. لكن الكتابين دول هما بيتكلموا عن الأحداث ما بيحللوش، وانا برضو اعتقد ان ده، ومش بنقول الكلام ده والله فخرا، انما دي الحقيقة، ان الكلام التحليل اللي احنا بنقوله في الحلقات واللي ناس كتير بتقول التحليل ده يمكن احنا ما سمعناهوش قبل كده، مش هتلاقوه في الكتب يا اخوان. واستغفر الله العظيم، مش عشان احنا بنقول حاجة اعظم، لكن عشان التحليل اللي احنا جايين بيه جاي في سنة 2005. فاهمين عايز اقول ايه؟ في ظرف عالمي يخص الامة، يخص العالم العربي، يخص المسلمين، يخص العالم كله، ما كانش موجود من 30 سنة و 20 سنة و 15 سنة و 10 سنين، وكل كتب السيرة اللي كانت موجودة كانت بتحكي عن تصورات للزمن. وحلاوة السيرة النبوية إنها مناسبة لكل زمان ومكان. فانت لو خدت الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة في 2005 وبالتأكيد استفدنا من الكتب اللي كانت موجودة، لكن الرؤية اللي بتتكلم عن كن صاحب رسالة، عن الاصلاح في الارض، عن التعايش، عن المواطنة، عن هذا الكلام هو الكلام المناسب لهذا الوقت. عشان كده التحليل ممكن يعني، وحب اقول حاجة برضو الحمد لله الواحد فخور بيها، ان شاء الله بعد رمضان سيعاد هذا البرنامج على قناة اقرأ، وسيعاد معاه شريط عليه الترجمة باللغة الانجليزية علشان الناس كلها تشوفه، هينزل كتب بالعربية وبالانجليزية، هينزل شرايط كاسيت علشان الواحد عنده امنية ان هذا المنتج يصل للعالم كله. هو ده رسولنا، هو ده سيدنا صلى الله عليه وسلم يا عالم. فهيعاد البرنامج ده بعد رمضان، حبيت اقول المعنى ده عشان اقول ان احنا سنصل اليكم جميعا. النقطة اللي بعد كده تعليق، والتعليق هو ملاحظين حاجة يا جماعة، ملاحظين ان الايات والاحاديث النبوية بتنزل مناسبة، عارف لما تسقط حاجة في التوقيت المناسب، انا قلتها كذا مرة بس بأكد عليها النهاردة، لاحتياج المرحلة ولاحتياج الامة في الوقت ده. اديك امثلة، النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينة، المرحلة دي محتاجة ايه؟ محتاجة تلاحم بين المهاجرين والانصار، تنزل ايات واحاديث الاخوة في الله. انت بتقرا دلوقتي، تفتح كتاب زي رياض الصالحين تجد ايات واحاديث عن الاخوة في الله وبتقراها وخلاص، لكن لما تعرف دي جت امتى؟ في فترة احتياج المجتمع انه يتلاحم، فتعرف تستخدمها امتى؟ دي كلمة للدعاء وكلمة للشباب اللي بيحب يدعو الى الله، امتى استخدم ايه؟ ما هي سيرة النبي كلها على بعضها، والأحاديث كلها على بعضها، والقرآن كله على بعضه. طب ما استخدم أي حاجة من القرآن؟ لا، تستخدم إيه أنت؟ وتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد إن آيات الأخوة جت في الوقت المناسب، الآيات الدعوة إلى الهجرة وترك البلد وإن أنت تستعد إن أنت ممكن يحصل لك حاجة زي كده جت في وقت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، آيات الجهاد لما بدأ المسلمين يدخلوا في معارك مع الآخر، فلا بد من تشجيع للناس دي، ولا بد من آيات بتتكلم عن الشهادة وعن الصبر. وأي أمة من الأمم، إحنا يا إخواننا ما بنكسفش من آيات وأحاديث الجهاد اللي موجودة في ديننا أبداً، ما بنكسفش منها أبداً، لأن آيات وأحاديث الجهاد اللي موجودة في ديننا، أي أمة من الأمم من أمريكا لأوروبا لأي دولة بتبقى داخلة معركة بتعمل منشور عسكري يقوي الروح المعنوية لبنودها، مش كده؟ مش معنى لما نيجي عند الإسلام وحنبقى مكسوفين من ديننا، احنا بنكسفش من ديننا، لكن بنقول ان دي جت في سياقها وفي مكانها وفي وقتها الطبيعي، ده كان معنى مهم. تعالوا ندخل بقى على النهاردة. النهاردة غزوة خيبر، ايه الموضوع؟ احنا النهاردة سنة 7، واحنا النهاردة خلصنا صلح الحديبية، صلح الحديبية اللي مضينا فيه مع قريش ان بيننا وبينها هدنة لمدة 10 سنين. مضينا الصلح امتى؟ سنة 6، النهاردة سنة 7. هو ايه اللي حصل؟ احنا النهاردة محرم، شهر محرم سنة 7، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من صلح الحديبية، وبعد ما رجع من صلح الحديبية بدأ يتحرك في اتجاه خيبر. هو ايه اللي مودي النبي صلى الله عليه وسلم خيبر؟ ايه ليه؟ هنحاربهم ليه؟ هنحارب اليهود ليه؟ خلي بالك، خلينا نقول كذا حاجة. خيبر النهاردة هي منطقة التآمر على المسلمين. يعني ايه؟ يعني اي حد عايز يتآمر على المسلمين بيروح لخيبر. في اللحظة دي سنة 4 و5 و6، بقالنا 3-4 سنين خيبر عمال يتجمع فيها المتآمرين. فاكرين يهود بني النضير طلعوا من المدينة على فين؟ على خيبر. فاكرين وهم طالعين كانوا عاملين ايه؟ وهم طالعين من خيبر حيي بن أخطب قائد بني النضير قام جايب كبش كده خروف وقام ذبحه واغتلخه وخد الجلد بتاعه وملى الجلد ذهب غني جدا. ايه ده، هما المسلمين مش هيصادروا فلوسه؟ لا، احنا قلنا له يطلع، لان هما غدروا بالاتفاقيه وحق المواطنه اللي بيننا وبينهم، في هو مواطن في بلدنا له حقوق وعليه واجبات، فلما غدر بهذا الكلام لا تسكنوني في بلدي وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، نص كلمة النبي لهم. فطلعين وشايلين فلوسهم، فبيبص للمسلمين وهو شايل الفلوس كده، الذهب غالي جدا والمسلمين وضعهم اقل بكتير، ومع ذلك ما اتفضلتش فلوسهم ابدا، ما لمسناش مليم من فلوسهم. فطلع بالفلوس كده وبيقول: اتدرون يا معاشر المسلمين لما هذا المال؟ لرفع الارض وخفضها. يعني ايه؟ هنقلبها عليكم. طب ناخد ده، وبتقول الكلام ده، طب هاتوا فلوس. لا، لا اخلاقنا ولا ينفع ان احنا نعمل كده. فواخد الفلوس بيقول ده احنا هنقلب الدنيا عليكم بالفلوس دي. وان كنا قد تركنا النخل بالمدينه فخيبر، يبقى هو رايح فين؟ رايح خيبر، والنبي عارف انه رايح خيبر. فخيبر بيها من النخل اضعاف مضاعفه، فيها 40,000 نخله خيبر في ذلك الوقت. فطلع، يبقى كل حد طلع من بني قريظه يطلع على فين؟ يطلع على هناك. طيب يبقى طب كعب بن الاشرف عايز يكتب شعر، ويكتب شعر، والشعر هو اداه الاعلام في ذلك الوقت، بيشتم فيه المسلمين وبيهجو فيه النبي وبيتكلم على اعراض المسلمين وعلى زوجات الرسول، ينتشر هذا الشعر فين؟ من خيبر. يبقى بقت وكر المتآمرين ومركز المتآمرين اللي بينطلقوا منه للجزيره. ده فوق كده في حاجه ثانيه، فوق ان هم بيعملوا كده. فاكرين غزوه الخندق؟ مين ابتدت منين غزوه الخندق؟ انا قلت اياميها، خليكم فاكرين الحته دي. اول واحد طلع يجمع القبائل العربيه حريه بن اخطب، اللي هو من بني النضير اللي كان في المدينه، اللي طلع على خيبر وخلى خيبر مركز ليه، فبيلم القبائل العربيه. فهو اللي طلع من خيبر لم الجزيره العربيه، وهو اللي راح لابو سفيان. بس مش بقول ان العقل المدبر لحرب قريش ضد المسلمين هو خيبر، لا دي مبالغه. انما بقول انها مركز تامر ووكر للمتامرين. فطلعت الاحزاب، وكان اول من دعم هو خيبر. طيب بني قريظه اللي خانوا العهد مع المسلمين وكانوا هيخشوا في الخندق يهاجموا المسلمين من ورا، مين اللي حرضهم على خيانه العهد؟ فاكرين؟ هم برضه خيبر، حياد بن اخطب اللي طلع من خيبر. لا، يبقى خيبر مركز اعلامي بيتشتم منه المسلمين، وخيبر مركز المتامرين. وبعدين كل ما مشكله تحصل، كل ما مشكله تحصل في الجزيره العربيه والنبي صلى الله عليه وسلم يعالجها، الناس الفارين يروحوا فين؟ يروحوا خيبر. انت عارف لما يبقى عندك صديق بتعالجه، فكل ما تعالجه من حته يتجمع في حته ثانيه، فيقعد يتجمع من حته، يتجمع من حته، يتجمع من حته، لغايه ما يبقى ورم. هو كان صديق في حته وانت عالجته في الحته دي، فتجمع في حته ثانيه فبقى ورم. فهو حاليا ورم حميد لو عرفت تتعامل معاه، لو سبته هيبقى ورم ايه؟ ورم سرطاني لا يمكن التعامل معاه. فاهمين المثل ده؟ اهو ده بالظبط رؤيه المسلمين للتعامل مع خيبر. بس خيبر مش كده وبس يا جماعه، خيبر بدات، يعني انا بس بوريك الوضع عامل ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم مش داعي حرب، انما يا اما مضطر اليها يا اما منع من الرساله، يا اما يعملها للوصول الى سلام. وعمره ما عمل حرب تعطشا للدماء ابدا في تاريخه، واتحدى اي مستشرق من المستشرقين يثبت عكس الكلام اللي انا بقوله ده. يا اما مضطر اليها، يا اما بيعملها من اجل سلام زي ما هنشوف النهارده، يا اما النبي مش عارف يوصل رسالته. وانا لا يمكن اسكت ان انا ما وصلش رسالتي، ان شاء الله اموت. طيب غير كده خيبر عامله ايه؟ خيبر عامله مشكله ثانيه، انها بدات تبعت للفرس والروم تقول لهم ايه؟ نتعاون للقضاء على هذا البلد والوطن والدوله الجديده. بيتكلموا عن المسلمين. خلي بالكم الفرس والروم دلوقتي بدات تسمع عن المسلمين، مش كده؟ النبي هيبدا يبعت مكاتبات ويقول لهم يعني من محمد رسول الله، فاكرين حلقه امبارح، الى هرقل، الى، فبداوا يسمعوا ان في حاجه جديده. فبدات خيبر تبعت لهم تقول لهم ما نتعاون مع بعض على هذا الرجل. فاذا خيبر بتقوم دلوقتي بدور في منتهى الخطوره، دي مش بس مركز تامر، دي بتقوي القوى العالميه علينا. خيبر فيها مشكله ثالثه، انها شديده القرب من المدينه، ده هم 80 ميل يا اخوانا، يعني حوالي 150 كيلو بين المدينه وبين خيبر، خيبر في شمال المدينه فوق 150 كيلو. وبعدين خيبر دي مش بلد عاديه، دي قوه عسكريه واقتصاديه غير عاديه. خيبر كقوه اقتصاديه فيها مزارع وفيها نخيل، لدرجه ان منطقه اسمها الكتيبه فيها لوحدها 40,000 نخله. قوه اقتصاديه غير عاديه. طب وقوه عسكريه ازاي؟ فيها 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، ومش عايشين كده في الصحراء، دول كل خيبر عايشين جوه حصون. يعني فيها، هي خيبر منطقتين، منطقه اولى ومنطقه ثانيه، المنطقه الاولى فيها 5 حصون والمنطقه الثانيه فيها 3 حصون، وهم عايشين جوه الحصون دي 8 حصون. والحصون يا اخوانا مش حصون جنب بعضها، دي واحده ورا الثانيه، يعني ما تعرفش توصل للحصن الرابع الا لما تفتح الثالث، وما تفتحش تفتح الثالث الا الثاني، ولازم تبدا بالاول واصعب واحد الاول. والحصون بعضها على قمم جبليه مرتفعه فيضربوك بالسهام. وبعدين الحصون فيها اكل وشرب يكفي الناس اللي جواهم لمده سنه. فيها ابار جوه الحصن البئر مش محتاج يطلع، وفيها مخزن اكل يكفي سنه. وفيها حصون بره الابار بتاعتها بره، لكن نازله بخراديب الميه معديه من بره داخله على الحصون، فهم يقدروا يشربوا من جوه الحصون والابار بتدخل عليهم اللي من بره. وبعدين يقدروا يتنقلوا من حصن للتاني ويقوموا قافلين عليهم، لو فتحت الاولاني يقوموا داخلين التاني وقافلين عليهم، لو فتحت التاني يدخل التالت ويقفل عليهم، وهكذا. ايه رايك بقى؟ حاجه رهيبه مش كده؟ انا اديت لك الصوره كده، شفت الوضع عامل ازاي؟ طب لو سكتنا، لو سكتنا مركز التآمر ده هيتحول من ورم حميد زي ما بقول لك الى ورم يعني سرطاني. وبعدين ده ممكن لو جابوا لنا الفرس والروم واقنعوا الفرس والروم دي تبقى كارثه. لا، لازم نطلع. عرفت سبب المعركه؟ لازم نطلع، ملهاش حل. لو اي حد تاني داعي الى السلام، اعظم انسان داعي للسلام قدامه الموقف ده، ما ينبغيش انه يسكت، والا يبقى ضعيف او يبقى مش فاهم سياسه ويبقى مش فاهم دنيا. لازم تخرج يا رسول الله. هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بس خارج عشان ايه؟ نذبحهم ونخلص عليهم؟ لا تصدقوا، لا خالص. امال خارج ليه يا رسول الله؟ احولهم من موقف العداء واجبرهم على التعايش السلمي. انا عندي دليل على الكلام ده. ايه هو؟ ان اجمالي اللي قتلوا في خيبر من اليهود كام واحد؟ 10,000. ودي هتبقى مذبحه، ده هيبقى حمام دم. اجمالي القتلى 96 واحد، اغلبهم في مبارزات او مناوشات، واحد ضرب سهم فريقه. فاهمين اقصد ايه؟ ايه ده يعني؟ طب وانتهى بايه؟ انتهت بايه خيبر؟ خلينا نجيب من الاخر وبعدين نطلع للاول. صلح. ايه ده زي الحديبيه. فاكرين لما قلنا في الحديبيه النبي عمال يزنق قريش، مش عايز احارب، انا عايز السلام. بس هزنقك انت مش عايز السلام، انا هزنقك لغايه ما توافقي على السلام. اهو بيعمل كده مع خيبر، بس خيبر مش هيقول لهم انا بزنقكم عشان السلام، طب انا هحاربكم بس انا مش عايز اعوركم ومش عايز اكسركم، انا عايز اوصل لصلح، عايز احولكم من مرحله من حاله العداء لحيث ان انتوا تجبروا ان انتوا تتعايشوا سلميا من غير ما تهددوني. لازم تعرفوا ان بقى في قوه في المنطقه دلوقتي اسمها المسلمين، والقوه دي مش عايز اتدبح فيكم، لكن لابد ان انتوا ما تهددوهاش ابدا، ولابد ان انتوا تقبلوا ان انتوا تعيشوا، بس نعيش سلميا، وساعتها ما عنديش معاكم مشكله. واضحه الصوره اللي احنا بنحكيها؟ طيب هتطلع بكام يا رسول الله؟ هيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ب 1400 فقط. ايه ده؟ انتوا سمعتوا اللي احنا قلناه على حصون خيبر؟ انت بتتكلم جد؟ ده احنا بنقول 10,000، ده احنا بنقول مدججين بالسلاح، ده الحصون متقفله، دول 8 حصون مش حصن واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، دول 8، دول بيتنقلوا من حصن للتاني، ينقلوا ستاتهم وعيالهم وفلوسهم واكلهم من حصن للتاني، وانت بقى عيش. ده انت لو فضلت تخاصرهم سنه ولا عندهم مشكله، عندهم اكلهم وشربهم. ايه ده يا رسول الله؟ هتخش ازاي يعني؟ يعني بصوا يا جماعه بقى، خطه النبي صلى الله عليه وسلم، خطه النبي ايه؟ يعني شوف العظمة العسكرية لرسول الله. خيبر ناس بتوع حرب دفاعية، مش كده؟ عشان كده بنين الحصون، مش بتوع حرب هجومية. أنا صحيح 1500، لكن هو مهما كان حتى لو هو 10,000 مش هيطلع لي في الصحراء. ما هو لو طلع لي ال 10,000 قدام ال 1500 مين اللي يكسب؟ ال 10,000. بس هو مش هيعملها. بص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيعملوها خيبر. ليه؟ لأن أنا عارف طبيعتهم. اتنين، لان هم طالما عاملين الحصون دي فدول ناس بتوع ايه؟ بتوع حرب دفاعيه مش بتوع حرب هجوميه. طالما عاملين التحصينات دي يبقى دي طريقه تفكيره. لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر. هو طبيعته ان هو بتاع حرب دفاعيه مش بتاع حرب هجوميه. اذا مش هيطلع لي في الصحراء. وبعدين هو مش هيطلع لي في الصحراء لسبب تاني، ان هو عارف ان انا دخلت لغايه دلوقتي 5-6 معارك كلها في الصحراء وانتصرت فيها كمسلمين، وعارف ان انا كل المعارك الصحراويه انا اللي انتصرت فيها، فمش هيطلع لي في الصحراء. اذا هو هيفضل جوه الحصون رغم انه 10,000. فلو قدرنا بالايمان وبالعزيمه، هنا بقى يجي الايمان، نحاصر حصن واثنين ونفتحهم، هتخلص المعركه، هيستسلموا ويقبلوا الشطمه.
وصلت النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ فانت ما تقوليش 1400 قدام 10,000 ما تنفعش. وعلى فكره كل اللي كانوا بيبصوا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عظمه النبي في سياسته السياسه والعسكريه انه بيبص من بره. احنا كلنا يعني كل الناس بتبص من جوه الصندوق، يعني ايه يتخيل على 10,000 قدام 1500 ما تنفعش. لكن ما حدش فكر ان دول مش بتوع هجوم، دول بتوع دفاع. وانت بتمتلك سلاح مش عنده، اسمه نصرت بالرعب، اسمه الايمان. فاهمين يا جماعه؟ شفتوا بقى خطه ذكيه مع ايمان. تعمل ايه؟ عرفتوا ليه شعار التنميه بالايمان تاني؟ عايز تعمل تنميه، عايز تمحو اميه، ثم تستخدم الدين. ما تخلي الايمان هو اللي يحرك ان الناس تنجح. عايز تزرع الارض الصحراء اللي مش عارفه تتزرع، ما تخلي الدين الايمان اللي عند الشباب، خلي اديهم كلام في الايمان وحول طاقة الإيمان لطاقة زراعة وطاقة تنمية. عايز تعمل تحل مشكلة البطالة، ما تكلم الشباب عن الإيمان وتعلمهم وتقول لهم روحوا اعملوا. احنا خايفين من الإيمان، هي بلدنا خايفة من الإيمان ليه؟ هو الإيمان هو الدين بعبع؟ ولا احنا عندنا مشكلة مع الإيمان عموما؟ ايه المشكلة لما الإيمان يكون بيدعم تنمية؟ ايه المشكلة في الشعار ده التنمية بالإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطة ذكية للانتصار مدعومة. طب هتنجح بإيه الخطة دي؟ إحنا عندنا إيمان نخلينا نحاصرهم هنفتح. رغم إن الحصون منيعة، بس لو فتحنا واحد أو اتنين، طب وبعد ما نفتح واحد أو اتنين يا رسول الله بص بقيت خطة النبي، هيروحوا على التالت هنحاصرهم. هيبدأوا يحسوا إن الحصون بتقع. هيبدأ قدامهم حاجة من الاتنين، يا يطلعوا لنا يحاربونا يا ينبوا صلح. ساعتها أنا هقول لهم نحط الصلح بس بشروط. لأن هما مش بتوع حرب. شفته صلى الله عليه وسلم. يبقى الحرب من اجل الايه؟ الحرب من اجل السلام. على فكره كان ممكن يقول لا مش همضي الصلح، زي ما مع قريش كان ممكن يحارب ويموتهم، كان ممكن يجي مع يهود خيبر في الاخر يقول ما فيش صلح وهحارب، يعني هحارب وانتوا روحكم المعنويه انهارت وهدخل عليكم. لاحظ حاجه ثانيه، ما كانش بيقتحم عليهم الحصون ويذبحهم جوه الحصون، كان بيسيبهم ينتقلوا من حصن لحصن. يفتح الحصن الاولاني هم عارف ان هم هيسلموا في ده. طب ما احنا ايه مشكلتنا ان احنا نصبر يا صحابه يا مؤمنين على حصن واثنين وثلاثه؟ اجملوا بقى قضيتنا دلوقتي الايمان اللي يصبرك انك تفضل محاصر من غير ما روحك المعنويه تضيع لغايه ما تفتح. شفتوا خيبر؟ خمسه خيبر. هي دي المعركه وهي دي خطه النبي وهو ده الهدف. ايه هو الهدف في الاخر يا رسول الله؟ القوه الخطيره دي اللي بتهددنا، انا عايز اقول لها انزعي سلاحك، عايز اقول لها لا مش هتهدديني، عايزه تعيشي مسلمه اهلا بيكي. ايه رايكم؟ هل الكلام دون حد يرفضه؟ حد يقباه؟ حد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الدماء؟ لا والله. لكن تمنعني من رسالتي هحارب. شوفوا وضوح الغايات عند النبي صلى الله عليه وسلم واضحه قد ايه. يا سلام عليك يا رسول الله، يعني والله احنا محتاجين في بلادنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والوضوح. امه عندها رساله وعايزة تعيش تحقق الرسالة دي، والرسالة عايزة تحققها بالسلام إلا لو اضطرت للحرب. في أعظم من كده أمة؟ أمة مدعمة بالأخلاق، أمة ما بتغدرش، ما بتخنش، ما بتكذبش، أمة بتصلح في الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا خسارة يا مسلمين، يا خسارة لما بعدتوا عن طريق النبي والفجوة كبرت قوي. جايين النهاردة نقول ياه ده النبي عظيم قوي، إحنا كنا بنحبه بس ما كناش متخيلين كده. فين السنين اللي فاتت؟ ليه بعدته كده؟ فين مناهج المدارس اللي علمتنا ان هو ده رسولنا؟ بدل ما احنا عمالين ندافع ونقول لا والله ده الاسلام ما فيهوش جهاد، ده الاسلام حرب دفاعيه وخايفين ومكسوفين من ديننا. احنا ما بنكشفش من ديننا. وبنكشفش ان ديننا في جهاد وفي شهاده بس في مكانها الصحيح. وبالشكل اللي احنا بنقوله يطلع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب امتى المعركه هتتعمل بعد الحديبيه؟ طب يا رسول الله ما هي خيبر دي عامله المشاكل من ايام سنه 5، واحنا دلوقتي سنه 7، من ايام الخندق، سايبهم ليه من اياميها؟ ده انت ساكت عنهم خالص. انا ما بفتحش على نفسي جبهتين في نفس الوقت. احنا عندنا مشكله مع قريش، افتح قريش وافتح خيبر؟ لا نسكت عليهم خالص. مش وقتها. شايف صلى الله عليه وسلم شايف التخطيط يا اخوانا؟ شايف العمق؟ طب نعمل ايه يا رسول الله؟ حد يصدق يا اخوانا الامي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيعلم كل التخطيط دون للعالم كله؟ على فكره احنا واحنا بنحكي قصه النبي، انتوا موافقين معايا ان احنا ما بنحكيهاش للمسلمين وبس؟ مش توافقوا معايا يا اخوانا ان اي واحد اي بشر اذا كان سياسي ولا عسكري ولا دبلوماسي ولا بتاع سلام ولا غربي ولا شرقي ولا مسلم ولا غير مسلم يستفيد من سيره النبي ولا لا. والله العظيم هي قصه للبشريه، ومش بنقول كده ان احنا متحيزين، هو فعلا سيد ولد ادم، وعشان كده قال ولا فخر. انا مش بتخي دي الحقيقه، انا سيد ولد ادم ولا فخر، لان ما حدش من البشريه هيتعلم كما يتعلم منه صلى الله عليه وسلم. مين عنده هذا الكم من العلم في كل المجالات كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا غير مسلمين انتم محتاجين تسمعوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، يا غرب انتم محتاجين تتعلموا السلام. اذا كنتوا بتتكلموا عن السلام تعالوا تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. انا كل ما بنقول يا جماعه على النبي ونحس ان خلاص فاضل ثلاث ايام، هو فاضل ثلاث حلقات، كل ما نقول خلاص قربنا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد والله انا بكلمكم بجد، انا اليومين دول كل ما بروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ببقى بسلم عليه بعد الحلقه، ببقى مشفق على، انا تعبان على اخر يوم. يعني انا اول مره افهم يا اخواننا كلمه سيدنا عمر كلما اصابتني مصيبه تذكرت مصيبتي في فقد رسول الله. انا طول عمري بقرا القصه دي بس عمري ما فهمتها، او بقول قال كده، بس احنا تعلقنا بيه شهر مش قادرين نسيبه، فما بالكم باللي عاشوا معاه وحطوا ايدهم في ايده وحضنوه وطبطب عليهم ودعالهم وشافوا اللي احنا بنقوله بقى قدام عينيهم. تخيل دول يوم فقدوا يبقوا عاملين ازاي؟ يعني اذا كنا احنا، اذا كنت انا عشان بقالي في المدينه شهر مش عارف هروح وانا مشتاق ارجع لاهلي والبلدي وارجع لمصر، ومع ذلك مش عارف هخرج ازاي من قدام بيته اخر يوم، فما بالكم. ليك حق يا سيدنا عمر تقول ان انا كل ما بتصدني مصيبه وانا بستهونها جنب مصيبتي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش تعالوا نكمل. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب 1400 فقط، وهو خارج تنادي النساء: يا رسول الله نريد ان نخرج معكم، واحنا كمان عايزين نطلع معاك يا رسول الله. اظن بقى المعركه احنا كل مره بناخد الستات، وكل حلقه نقول الستات معانا، بس معلش يا ستات المره دي الموضوع صعب جدا اكبر من قدرتكم. لا دي حصون، ده موضوع مش سهل، دي مش معركه وراجعين، دي اصعب حاجه، فمعلش مش هناخد الستات مش كده؟ لا هناخد الستات. ده انا بس ايه عشان الناس اللي قاعده قدامي دلوقتي يقولوا لي فعلا ما ينفعش يجي الستات، وهم فعلا يا جماعه هزوا دماغهم فعلا ما ينفعش يجي الستات، لكن لا. فقالوا: يا رسول الله نريد ان نخرج معكم. فقال: نعم على بركه الله، يلا معانا يا ستات. فخرجت الستات، كم ست طلعوا مع النبي؟ 20 ست. 20 ست طلعوا مع النبي من ال 1400، طلع ال 20 ست مع النبي. النبي بعد ما بدا يتحرك وبعد عن المدينه بيبص لقى في وسط ال 20 ست جارية صغيرة، بنت صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق قوي، يعني لو كنت قلت لي من الأول وإحنا في المدينة ما كناش طلعناها، دي 12 13 سنة أو يمكن أصغر. فقال النبي، يعني لا هي أصغر بالفعل، فقال النبي: تعالي بنت لم تبلغ الحلم. فقال النبي: تعالي، ما الذي أخرجك؟ فقالت: أخرج معك يا رسول الله. أنا طالعة كأنها طالعة رحلة، بس أخرج معك يا رسول الله. فقال النبي: اركبي خلفي. فتخيل خدها الغزوة كلها على الناقة بتاعته. يا سلام على حنيتك يا رسول الله. احنا في يا رسول الله احنا في معركة، ومعركة دي أصعب معركة دي. لا، هو صلى الله عليه وسلم هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده فما بالكم بقى لو فرح بيك يوم القيامة هيعمل معاك ايه؟ دي جارية لقاها طلع غلط، فصعب تعريف عمل فيها كده. طب لو لقاك أنت عملت حاجة للإسلام صح، يفرح بيك قد ايه؟ فركبها وراه. تقول الجاريه: كان والله اذا اراد ان يستريح اناخ لي الجمل فاخذ بيدي فانزلني. مش حد ينزلها او يسيبها، انا مش فاضي حد يبقى ياخد باله منها، فانزلني. فاذا اراد ان يركب سال عني اولا. مشتاق بقى تقابله في الجنه؟ هيعمل معاك ايه بقى؟ بس تبقى جدع، تبقى راجل، تبقي تستهلي، هيعمل معاك اكتر من كده. ياخدك ويدخلك الجنه ويوريك القصر بتاعك، وياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويعرفك على الصحابه ويقول لهم: ده فلان ده كان موجود بعدي ب 1400 سنه، كان راجل عمل كذا، فانت عملت ايه عشان يشاور عليك؟ ياخد الجاريه، هي الجاريه بتقول: فلما فتح خيبر وجاءت الغنائم فاخذ النبي يوزع الغنائم، فبينما هو يوزع الغنائم جاءته قلاده عقد فظل يبحث بين الناس حتى رآني فقال تعالي هذا نصيبك. تقول فهممت أن أخذها من يد النبي لألبسها، فقال لا أنا ألبسك إياها، أنا لبستها لك. فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي. تقول الجارية فوالله لا تغادر رقبتي منذ وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أمرت أن تدفن معي في قبري حتى آتي النبي يوم القيامة فأقول له أتذكرني يا رسول الله، أنا جارية خيبر وهذه القلادة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، شايف حطه، شايف الحنان، شايف العطف. محرومين احنا مش كده؟ محرومين والله، محرومين. اقول لك حاجة، مش محرومين قوي، كل يوم خميس تعرض اعمالنا عليه، فما كان فيها من خير يحمد الله تعالى، ده اسمائنا، وما كان فيها من شر حديث صحيح، وما كان فيها غير ذلك مش حاجات كويسة، استغفرت لكم الله، فبقت حياته خير لنا ووفاته خير لنا صلى الله، رحمة للعالمين حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. طيب هيطلع الجيش، هنوصل لغاية الحصون، بنتحرك اهو. خلي بالكم قبل ما نتحرك تحصل حاجة عجيبة. ايه؟ في اليهود في المدينة، هو لسه في يهود، ما احنا قلنا بقى النبي طرد اليهود الغادرين، لكن اليهود اللي ما غدروش مواطنين اهلا بيهم في بلدنا، مقيمين معنا في بلدنا، مقيمين في المدينة، لسه في يهود. ففي واحد يهودي اسمه ابو شحم عايش في المدينة لسه. فابو شحم دون يعرف واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن ابي حضرد الاسلمي. عبد الله ابن ابي حضرد مستلف 5 دراهم من مين؟ من ابو شحم اليهودي. ايه ده؟ يعني المسلمين واليهود بيستلفوا من بعض، يعني التعايش عادي. ايوه، عايشين في بلد واحدة بشكل عادي وبيستلفوا من بعض، ومسلم مستلف منه ما استلفش من مسلم تاني. اليهود كانوا اغنياء واحنا ما فضلناش فلوسهم، فما فيش مش شايف النموذج النبوي للتعايش؟ طالما محافظين على واجباتهم وطالما ما بياخدوش حقوقنا اهلا بيهم، بس ما ياخدش حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي حضرد عليه 5 دراهم، فهو طالع لغزوة خيبر، فقام جاي له ابو شحم اليهودي فقال اين تذهب؟ والله لا تخرج حتى تعطيني مالي. كان لسه معاد استحقاق الفلوس ما جاش، فقال له لم ياتي الموعد بعد. قال اتظن انك ستعود؟ انت فاكر نفسك هتعود؟ اتظن ان قتال الخيابر كقتال العرب؟ انت فاكرهم زي العرب؟ إنه فيها والله، فيها والتوراة 10,000 يعني رجل مدججين بالسلاح، انت مش راجع اصلا، اديني فلوسي. فقال انتظرني حتى اذهب الى خيبر فاغنم. طيب سيدنا عبد الله ابن يعني بيقول له كده، فاغنم ثم اتيك بمالك، فقد وعدنا رسول الله اننا سنفتح خيبر ونغنم منها. فايه؟ خلي بالكم معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان عبد الله ابن ابي حضرد بيتعامل مع ابو شحم على انه مواطن معاه في نفس البلد بهذه البساطه. ما هو دي معناها كده، طالما بيقول له ده بيكلمه على واحد معاه في نفس دينه بس في بلد تانية، بس انت معايا في بلدي فانت مواطن معايا. فقال عبد الله ابن ابي، فقال ابو شحم والله لا تخرج حتى تعطيني مالي. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس للدوله. فقال النبي يا ابا حضرد معه الحق، لا تخرج حتى تعطيه ماله. فقال يا رسول الله وعدتنا اننا سنغنم ولم ياتي موعد السداد بعد. قال يا ابا حضرد معه الحق، لا تخرج حتى تعطيه ماله. افرض ما جاش صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ايه رايكم؟ في عدل اكتر من كده؟ سمعت عن دوله عدلت مع الاقليات اللي موجوده فيهم بعدل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتهم بعد كده ان نبينا هو اللي بيشجع العنف والارهاب في العالم؟ والله هذا ظلم، واحنا مطالبين ان احنا نصلح الصوره ونحكي الكلام اللي احنا بنقوله ده، ونقول ابدا نبينا صلى الله عليه وسلم رمز العدل في الارض، رمز الرحمه في الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تطلعش لغايه ما تدي له ماله. يقول عبد الله بن ابي حضرب وما كان معي غير ثوبين. هطلع المعركه بايه؟ ثوب لابسه وثوب بغير فيه، دي معركه، ده شهر يعني، على الاقل شهر يعني. يقول فبعت ثوبي. تخيل، خد الثوب بتاعه، فضل بالجلباب اللي عليه، وراح باع الثوب بتاعه، فاخذت ثمن الثوب ب3 دراهم، لسه له ايه؟ 2 درهم. فبعت عمامتي التي ستقيني من حر الصحراء، واخذت ال5 دراهم واعطيتها له. شايف حقوق المواطنين عند النبي عامله ازاي؟ حق. فاعطيته ال5 دراهم ثم جلست حزينا، معيش غير جلباب واحد، هطلع ازاي؟ بس شوفوا يا جماعة حرص عبد الله بن أبي حضرب على أنه يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو هبيع هدومي. حد مستعد يا أخوانا يبيع هدومه عشان رسالته؟ هدومك مستعد يبيع هدومك؟ عبد الله بن أبي حضرب مش هتلاقي له في السيرة غير الموقف ده، بس يكفيك، ممكن تعيش عليه عمرك كله، ممكن تبقى صاحب رسالة بمجرد أنك تسمع الحكاية دي. مش بقول لكم احنا هنتقابل بعد رمضان ننزل ننفذ بقى، تعالوا نصلح في بلادنا، كفاية كلام. احنا حكينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفهم، وهنعيدها بعد رمضان ان شاء الله باذن الله عشان كل اسبوع تراجع المعاني العظيمه دي وننزلها في الدنيا كلها. لكن انزل بقى اشتغل بقى، خليك صاحب رساله. باع هدومه يا اخوانا، اقولها تاني، باع هدومه يا اخوانا، باع هدومه عشان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما يقول فبينما انا جالس حزين، بس بشر، بعت هدومي هطلع بجلابيت اللي عليا بس. مرت بي امرأة عجوزة من مسلمي المدينة فقالت ما لك يا أبا حضرت، ما لك يا صاحب رسول الله، شوفوا يا بخته، ما لك يا صاحب رسول الله؟ فقال والله بعت ملابسي وما معي شيء أخرج به مع رسول الله غير ما ألبس. قالت خذ بردتي لأكون معكم في هذا المعركة، فأتاب معكم في هذا اليوم. فقامت قلع العباية بتاعتها اللي هي بتدفى بيها بالشتا، ست عجوزة، وفضلت هي بثوب واحد. فقال وأنت؟ قالت سأجلس في بيتي حتى تعودوا فأؤجر معكم، خذ بردتي واخرج بها. شايفين المجتمع عامل ازاي؟ شايفين المجتمع المؤمن اللي بيحب الإيمان؟ عرفتوا ليه يا جماعة احنا واقعين خالص؟ لأن ما عندناش القيم دي، عشان كل واحد بيقول أنا وولادي وبس، وهم كل واحد فيهم بيقول رسالتي والناس قبلي أنا وولادي. لازم ينتشروا، لازم ربنا يعزهم، واللي هيعيش لنفسه لازم ينزل وينزل، والأمة تنزل وتنزل لغاية ما تبقى تحت تحت تحت، بقالها 200 سنة تحت، مش أنا الأوان بقى تقوم وتنهض. بس ناس عايشة للرسالة ومش عايشة للأنا، عايشة للناس. ولو ما طلعتش النوعية دي بأعداد كبيرة في الأمة في الثلاث أربع سنين اللي جاية، عليه العوض 100 سنة كمان، ونبقى نستاهل، وربنا ما بيحبش حد، ومش هنقف على رجلينا، ويقابلنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفرح بالأمة بأجيالها كلها، ويمكن يجي عند الجيل ده ويقول الجيل ده مش مني، كانوا مسلمين بس مش هم دول، هم دول اللي أنا تعبت عشانهم، هم دول اللي أنا بذلت وضحيت عشانهم، أنت من أمتي، أنت بذلت. يا اخوانا فكروا في الكلام ده قبل ثلاث ايام. انا خايف تبرزوا بعد رمضان، ولازم بعد رمضان هنقل ايمانيا، بس خلي فكره الرساله ماليه دماغك، عشان لما يجي الداعي نقول يلا يا جماعه نشتغل، ما نلاقيش بردت ومت واختفيت، تيجي تقول اه انا صحيح بردت ايمانيا شويه بس انا جاهز، يلا نشتغل، يلا نصلح، يلا نعمل نهضه لبلادنا. النبي صلى الله عليه وسلم ابو حضرد ياخد العباءه ويطلع بيها. من الحاجات اللطيفه ان عبد الله بن ابي حضرد غنم من ضمن الغنائم، لان في رجال ماتوا وفي ستات اخذت سبي في، وطبعا كان السبي ساعتها مقبول بيه لغايه ما الاسلام حرر العبيد واحده واحده، عشان ما حدش يقول ان الاسلام سبي العبيد، ده هو اللي بدا يحرر العبيد، لكن ده كان قانون دولي ساعتها ان في سبي. فمين اللي جه في نصيب عبد الله بن ابي حضرد؟ بنت جاريه. مين قريبها في المدينه؟ ابو شحم. فابو شحم اضطر ان هو يدفع عشان يحررها 1000 درهم، فخد الخمسه بتوعه ورجع لسيدنا. شفتوا بقى لما يا جماعه لازم ربنا، فخد 1000 درهم عبد الله بن ابي حضرب في القصه دي، يطلع النبي ويطلع المسلمين ويتحرك الجيش. احنا فين دلوقتي؟ احنا خلاص قربنا داخلين على الحصون. هتعمل ايه يا رسول الله وانت داخل على اول حصن من الحصون؟ أول ما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا عند الحصون خلاص، قف، محدش يتحرك. إيه يا رسول الله؟ الجيش ماشي. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ماشي في، لا خلونا نرجع شوية قبل ما يوصل لغاية الحصون. النبي ماشي في الطريق فيبدأ يقول الصحابة تحركوا في صفوف. حاجة نظام عجيب قوي. طب ما نمشي كده براحتنا يا رسول الله، إحنا مش ضامنين الأمان في الطريق ومش عارفين خيبر هتعمل إيه، هنتحرك صفوف ومحدش يسبق الصف اللي قدامه. هذا نظام شديد وانضباط شديد. ففي ليله من الليالي في ضوء القمر النبي ماشي، لقى قدام الجيش خوذة بتلمع، فكادوا ان هم يضربوها، فكروه عدو. فاذا واحد من الصحابه سبق الجيش، سيدنا جبر ابو عبس بن جبر، النبي ما فيش هزار بقى. فقال ما الذي جعلك تسبقنا؟ فقال يا رسول الله ناقتي سريعه يعني انتوا ماشيين بشويش يعني، وانا معايا عربيه. والله يا اخوانا انا عايز اقول حاجه، معلش هقطع واقول المعنى ده. وانا كل يوم والتاني بيجي لي من ابائنا وامهاتنا هنا في المملكه وفي مصر على شباب بيسوقوا بسرعه متهوره، ولغايه امبارح شباب بيموت على طرق صحراويه. ارحموا ابائكم، يعني اولا ربنا يرحم الولاد اللي ماتوا، لكن يا شباب بالله عليكم بلاش كده، ربنا يغفر ويرحم للشباب اللي ماتوا دول. كل يوم يا اخوانا والله هنا وفي مصر بالذات اكثر بلدين وحوادث السيارات عند الشباب، ربنا يرحمهم. الصحابي ده النبي هيغضب عليه بسبب السرعه. سبق الجيش اصلا، عربيتي اصلا الناقه بتاعتي نجيبه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب غضب الاب والام على السرعه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لو تهورت بسرعه. فغضب النبي قال: الم اقل لك لا تسبقنا؟ فقال يا رسول الله حس النبي غضبان. فقال النبي: عد الى اخر الجيش وعذره ان هو حبس يوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصلش بينا ولا يتكلم معانا لمده يوم. انضباط، مفيش هزار، تسمع كلامي. انت شايف جيش منضبط ازاي؟ الجيش ماشي في وسط ما الجيش بيتحرك وماشي وبقى بنقرب، اذا بمفاجاه. ايه؟ غطفان. فاكرين غطفان اللي طلع بغزوه في الخندق مع قريش وكان قائده معينة بن حصن، والنبي قال له اديك ثلث ثمار المدينه وترجع، وبعدين الصحابه رفضوا. طالع تاني، طالع تاني ايه؟ جاي في ظهر المسلمين. ليه؟ اصل خيبر وهي 10,000 خايفه. فقالت له: ما تيجي نعمل كماشه على محمد، احنا من قدام وانت تجيله من ظهره، فنبقى من قدام ومن ورا فنخلص عليه. طالع معاك كام؟ 4,000. لا دي تغير الموازين، النبي طالع عشان يحاصر الخصوم، كده من قدامه ومن ورا ما ينفعش. فالنبي بعت له: ارجع يا عنينة بن حصن ولك نصف ثمار خيبر، حتى خيبر وديك نصف ثمار وارجع. فقال: لا، اتاني خيبر وعداه بثمار خيبر لمده سنه. فالنبي عرف، فقال: ارجع يا عيينة ولك ثمار خيبر لمدة سنة. فقال: لا. فالنبي بعت له قال: ارجع يا عيينة قبل لا تجد إلى السيف. فقال: لا، معي 10,000 مقاتل في خيبر. فالنبي قال: سنرى. طيب هتشوف. خلي بالكم الوضع صعب قوي، من قدامنا ومن ورانا وجاي 4,000 وعمال يقرب. تخيلوا جيش النبي ماشي وجيش عيينة بيقرب وراه وعمالين داخلين على خيبر، طب هنروح فين؟ طب الحل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجه عظيمه جدا. احنا عندنا فاكرين المخابرات الاسلاميه طلحه بن عبيد الله، عشان كده طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد من المبشرين بالجنه، خلي بالكم، عشان ماهرين، عشان هينقذوا المسلمين النهارده. ما هو الاسلام نصحه وصومه بس يا اخوان. انت مهاراتك في ايه؟ انا مهاراتي في التكنولوجيا، انا مهاراتي في البحث العلمي، انا دكتور شاطر، انا اخترعت كذا. هم دول احباب النبي صلى الله عليه وسلم. هم بس احباب النبي اللي حافظين القران؟ طبعا احباب النبي اللي حافظين القران، بس مش بس دول ومش كفايه. ولو الامه ما فيهاش الا دول يبقى بقيه الامه فين؟ بصوا طلحه بن عبيد الله هيعملوا ايه؟ هيدخلوا طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد عندهم عملاء ليهم للمسلمين مخبيين اسلامهم عشان في الاوقات اللي زي دي يستخدموهم. من فين؟ من غطفان اللي هي طلعه. فيقولوا لعملائهم: ادخلوا وسط القبيله بتاعتكم وشيعوا ان النبي رايح بجيش بعد جيش تاني غير الجيش اللي طلع بيه خيبر يفتح غطفان. ويقوم جاي واحد من اخر الجيش: ادركونا ادركونا، محمد والجيش يذهب الى خيبر وجيش يخرج من المدينه الى غطفان. فعيينة بن حصن: ستاتنا واولادنا. فانقلب بجيشه مسرعا خيبر ايه تلت مر ومراته وابن، وانطلق مسرعا الى غطفان. فاذا الدنيا في امان وسلام ومفيش اي حاجه. طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد خلصوا، ارجع يا عم ارجع. اتضحك عليه بايه؟ بالشغل بتاعنا. حاجه راقيه قوي. يعني شايف النبي مربي ناس طالعه ازاي؟ شايف النوعيات اللي طالعه من ايد النبي صلى الله عليه وسلم عامله ازاي؟ ناس يا جماعه تبهر الدنيا، تبهر التاريخ. وصلنا عند خيبر، اول ما نوصل عند خيبر قفوا، ما حدش يدخل. ايه يا رسول الله؟ نكمل؟ لا، ندعي دعاء دخول القريه. هو ده جيش؟ ولا ناس عباد؟ ولا ناس مؤمن؟ ايه هم ايه بالظبط؟ هم كل حاجه. هم اصحاب رساله اصلاحيه للارض. ها؟ صحيح احنا بنخطط بس مؤمنين. تنميه وايمان مع بعض. فيقف النبي يقول: اني داع. يلا تقول على فكره يا جماعه صلوا الدعاء دون كل ما تخش بلد، اي بلد تسافرها لازم تقول الدعاء ده. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مش تحفظه؟ ده مش هو اللي يدخل الجيش لما يقوله. بص والدعاء جميل قوي، اسمع كده: اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، اللهم رب السماوات السبع وما أظلم اللي بتضلله، ورب الأراضين السبع وما أقلن والخير اللي جواها بترول وغيره، ورب الرياح وما غرين والخير اللي بتجيبه رياح، ورب الشياطين وما أظلم. يا رب كل الحاجات دي، وكل الحاجات دي موجودة في البلد اللي أنا داخلها، أسألك من خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. هذا الدعاء، هذا الكلمات لا يقولها إلا نبي، ما يعرفش يقول الكلام ده إلا نبي. بس خلي بالكم يا جماعة، لو واحد داخل يدمر بلد يقول الكلمتين دول؟ شوف يعني نفسية اللي داخل يدمر ويحرق ويقتل يقول الكلمتين دول: أسألك من خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك. يبقى إيه؟ يبقى مش جاي يدمر، يبقى صح كلامي ولا لأ؟ ده جاي هيلجئهم الصلح، لكن مضطر يطلع بجيش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقول النبي كده خلاص وصلنا عند الحصون، الدنيا ليل. يعني إيه الدنيا ليل؟ الدنيا مليلة. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني طب ما نهاجم، طب ما ده أحسن وقت الهجوم. لا، ننتظر حتى الصباح. ليه يا رسول الله؟ كي لا نروع النساء والأطفال. شايف؟ على فكرة كان من ده مش دي المرة الوحيدة اللي قال كده، كان دايما صلى الله عليه وسلم يدي توجيهاته للجيش: لا تغيروا عليهم صبحا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تحرقوا زرعا، لا تهدموا بيتا، ستجدون رجال تفرغوا للعبادة في الصوامع من الرهبان فدعوهم وما هم فيه، لا تغيروا عليهم صبحا كي لا تروعوا النساء والأطفال. ده جيش ده ولا أخلاق حربية؟ والله الغرب ما عرف الأخلاق الحربية إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لكن النبي بيتكلم عن الأخلاق في الحرب من 1400 سنة. حرام الستات والأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعسكر خارج المدينة، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعسكر خارج المدينة ويبقى الجيش في الخارج، يجيله الحباب بن المنذر. فاكرين الحباب بن المنذر اللي كان جاله في غزوة بدر وقال له: رسول الله، المكان اللي انت نازل فيه ده مش صح، ننزل في مكان تاني. فالنبي استجاب له. هو بقى يبدو ان الحباب بتاع الحاجات الاستراتيجية دي، بتاع المعارك. فقال: يا رسول الله، تاني أهذا أمر أمرك به الله فأسكت، أم هو الرأي والحرب فأقول؟ شوفوا الأدب، أسكت ولا أتكلم؟ فقال: بل هو الرأي والحرب. قال: يا رسول الله، اقتربت ودنوت بنا من الحصون، فيرانا عدونا ويعرف أخبارنا ولا نراه، ونحن في موقع نبالهم، فابعد بنا يا رسول الله عن الحصون، وانزل بنا بعيدا كي لا يعلموا أخبارنا ولا يضربونا بالسهام. فقال النبي: أشرت بالرأي، ولكن نبقى هذا اليوم حتى لا يظنوا أننا جبنا من أول يوم. أنا مش عايز أرفع لهم الروح المعنوية بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بدأ الحصار. هنحصر قد إيه؟ 15 يوم. يا نهار أبيض، أول حصن دول 8، 15 يوم أول حصن. طب الوضع إيه؟ الجوع بدأ يزيد، جعانين قوي، والجيش واقف ومش ممكن، الحصن مستحيل. ها الإيمان هيجي دلوقتي، بس إحنا تعبانين يا رسول الله. طب هنعمل إيه؟ تبدأ بقى شوية حاجات تحصل. زي إيه؟ يبدأ واحد زي سيدنا عبد الله بن مغفل المزني، بيقول: في وسط ما الجوع شديد وبدأنا نربط الحجر على بطننا، أنا كده واقف بعيد، فلقيت جراب، يعني لفة كده فيها شحم، مش لحمة كمان، شوية دهن، ففرحت بها. تخيل ده الجيش اللي محاصر 10,000، اللي محاصر كل الأكل دون، لقيت شوية شحم، ففرحت بها فأخذتها. ما أقول لهم جعانين، بس أنا جعان قوي. فأخذتها في يدي وقلت بصوت خفيض بيكلم نفسه: والله لا أعطي أحد منها شيئا. فالتفت فإذا رسول الله ينظر إلي يبتسم ابتسامة الغضبان. لا، التربية بالنظرة. فاستحييت من نفسي فأخذتها وقسمتها على 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التربية بالنظر يا اخوان، التربية بالابتسامة. ما كلموش النبي، ما كلموش، بصلوا. لا، مش احنا اللي نعمل كده، مش احنا اللي ناكل لوحدنا، مش احنا اللي التلاجة مليانة وتلاجة اللي جنبي فاضية، مش احنا. تخيل التلاحم اللي بين النبي وبين الصحابة، انك تقدر تغير تصرفات بني ادم بنظرك. في ناس يا جماعة دلوقتي في بلدنا لو بصيت له 100 بصة ايه عايز ايه يعني، لو في ايه بتبصلي كده ليه يعني، في ناس لا ترتدع بالاف النظرات. لكن هذا الصحابي واعرابي ونفسه روضته يعني عايز ياكل، لكن بنظرة بابتسامة. وشوف النبي اللي ما اتكلمش، اللي عارف ان هذا الرجل هيفهم بابتسامة. في ناس ما بتفهمش بالاف الكلمات. يا ترى يا جماعه بعد الثلاثين حلقه دول هنفهم ونتحرك ولا يعني؟ فكانت ابتسامه النبي صلى الله عليه وسلم الروح المعنويه بدات تنزل. لا ده احنا سلحنا الايمان، ما ينفعش الروح المعنويه تنزل. طب عايزين نعمل الروح المعنويه، هتعمل ايه يا رسول الله؟ مفاجاه، هيلجا تاني الى الفن. ايه ده؟ عايزين نسمع نشيد او اغنيه. يا ابن الاكوع، عامر ابن الاكوع، خذ لنا من هناتك، سمعنا حاجة، سمعنا حاجة يا ابن الأكوع. فبدأ يغني، صوته جميل جدا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللي اتألفت في الخندق، هي اتألفت في الخندق بس هتتغنى هنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. شوف النبي، شوف النبي استخدامه للفن ازاي. بص الفن بيجي في حياة النبي فين؟ ارفع الروح المعنوية تعمل نهضة. نقلش لا للفن ولا شاف في حياة النبي فن رديء زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، اغاني فيديو كليب تضيع الشباب. احنا موافقين على الفن، بس اللي يعلى بينا، اللي يرفع قوتنا وعزيمتنا ويخلينا ننتج ونحسن. وشوف النبي بيستخدمه ازاي بحكمة شديدة. نرفع الروح المعنوية ازاي؟ هم دلوقتي محتاجين اغنية. غني يا ابن الاكوع. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا، وثبت الاقدام ان لاقينا، إن الطغاة قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الكلمة الأخيرة ويقعد يرددها، يقول أبينا أبينا أبينا. شايف النبي صلى الله عليه وسلم، شايف الطريقة بتاعته صلى الله عليه وسلم، ورفع كل حاجة عظيمة. يا رسول الله تعالوا نشوف، هنا عظيم، هنا عظيم، هنا أي حاجة، هاتي أي مجال من حياة البشر اللي تميز فيها البشر، عظيم، إدارة، تخطيط، سياسة، عظيم. فبدأت الروح المعنوية تعلى تاني، بدأ النبي يحس ان احنا بقالنا كده 13 يوم ما فيش فايدة. الحصن ده اسمه حصن الناعم، 13 يوم والحصون زي ما بقول لكم بتؤدي الى بعضها والناس تعبانة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بدأ النبي يجيله حاجة اسمها الشقيقة. يوم 13 يوم من الحصار، لسه اول حصن. ايه الشقيقة دي؟ الشقيقة زي صداع نصفي بيجي للنبي ما يقدرش يخرج من خيمته. النبي تعب قوي. عارفين الشقيقه دي كان بتجيله ليه؟ فاكرين في احد لما ابن قمأة ضرب النبي بالسيف على الخوذه، فالخوذه رشقت في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الحديد في وجه النبي. من يوميها بيجيله هذا الصداع النفسي. بذل جامد قوي، النبي تعب كتير عشاننا يا اخوانا. عيب لما نضيع الكلام ده. فالنبي جات له الشقيقه يوم 13، فقال يا ابا بكر خذ الرايه واخرج وافتح عليهم. فدخل ابو بكر يحاول وقاتل قتالا شديدا، عايز يخش الحصن، فلم يفتح له. يوم 14 يا عمر خذ الرايه، فدخل فقاتل قتالا شديدا وحافر وحاول يدخل، فلم يفتح له. فالروح المعنويه باش، بص بقى في لحظه هيرفع الروح المعنويه ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في صلاه العشاء وقام قايل ايه؟ لأعطين الراية غدا بعد صلاة الفجر. طب ما تديها دلوقتي يا رسول الله عشان يباتوا الليلة دي. بص هيعمل ايه دلوقتي؟ لأعطين الراية غدا بعد صلاة الفجر رجل لرجل يفتح الله على يديه، ليس بفرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقام قايل النبي صلى الله عليه وسلم وما قالش مين الشخص ولا ابتها دلوقتي. بيقول لك ثبات الناس، بص صلى الله سطر واحد، ثبات الناس نسيوا بقى الالم والتعب المعنويه، هيديها لمين؟ يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت ان اكون اميرا الا يومها. واحد بيحب ربنا، ودي تبقى شهاده من النبي، وربنا بيحبه والرسول بيحبه وهيتفتح له ومش خواف. انا يقول واحد ثاني من الصحابة اسمه بريدة يقول فبات الناس كل منهم يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النبي معدي كل شوية يجي واحد ويقف قدامه ويبتسم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا. يقول وهو بريدة دون ما ملوش في الحرب، يقول حتى تطاولت لعله يعطيها لي. شوفوا الطموح، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الإيمان يا أخوانا، عرفتوا ليه التنمية بالإيمان؟ شوفوا بيعمل إيه؟ مستاح. تاني يوم بعد صلاة الفجر صلى النبي الفجر، بيقول لك نتقاتل على الصف الأول عشان أبقى قدامه يمكن. فقال النبي أين الراية؟ بص بيعملها إزاي؟ أين الراية؟ تيجي الراية عشان كله يبقى شايفها، عشان تتعلق عينيهم بيها. صلى الله عليه وسلم حاجة، أين الراية؟ تيجي الراية. يمسكها النبي يقول سلمة فجئت بها، فقال النبي غرستها أمام الناس، فغرستها حطتها. فنظر النبي إلينا وقال أين علي بن أبي طالب؟ فقلنا يشتكي عينه يا رسول الله، عينه وجعان. شوف حد ثاني يشتكي عينه يا رسول الله، عينه وجعان. قال ما بها؟ قالوا أصابها المرض فلا يكاد يرى بها. فقال علي به، فجاء علي قال ما لك؟ قال عيني بها رمت فلا أستطيع أن أبصر يا رسول الله. قال أدن مني، فدنوت. فقال نم على الأرض وضع رأسك في حجري. فننت على الأرض ووضعت رأسي في حجر النبي. ما أنت لو غالي يعمل معك كده، لو جدع يعمل معك كده، لكن لو مش غالي خليك قاعد ورا. فوضعت رأسي في حجر النبي فنفخ في بطن يده، ثم ظل يدعو ويضع يده على عيني يقول علي أقسم بالله العظيم. ظل يفعل ذلك وأنا أقول ليتها تبقى ليضع يده على عيني، يا ريتها تفضل كده ويفضل حاطط ايده على حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم بيطبطب عليا وبيدعيه. يقول فرفع يده عن عيني فوالله كانه لم يصبها شيء، ابصر بها، اقسم بالله ما عدت ادري ايهما كانت المصابه، اليمنى ام اليسرى، من كتر ما انا مش مصدق شايف الاثنين زي بعض كويس قوي. يقول والله ما اصابني الرمد بعد ذلك اليوم، عمري ما عيني وجعتني بعد ذلك اليوم. فقال النبي خذ الرايه. خلاص بقى الروح فوران في الروح المعنويه، خذ الرايه وادخل عليهم وسيفتح الله لك، ولا تلتفت، ما يهمكش، بص شراك، توكل على الله. يقول فاخذت الرايه ثم انطلقت، ثم قلت لنفسي، رجل عاقل برضه سيدنا علي بن ابي طالب، على ما اقاتل الناس حاربهم عليا، ما قاليش انا مش طالع كده بنفذ عنياني يا شباب لا للتهور، مش كده رايح انفذ عنياني، حتى علي ابو طالب مع النبي مش افهم الاول؟ مفيش شاب حد يقول له كلمتين فيتهور ويروح يقتل حد ولا يروح يدمر حاجه، مش تفهم مش تسال؟ ده سال النبي، مش كفايه ان النبي بعتني، مش كفايه ان النبي بعتني، فهمني الاول. يقول فاردت ان اعود اليه لاساله، فتذكرت كلمه لا تلتفت، فعدت بظهري كي لا اخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ناس فعدت بظهري فوقفت امامه. فقلت شوفوا الجمع ازاي، تقدر تجمع بين الطاعه وبين انك بتفكر وبتسال قبل ما بتنفذ. شوف جمع بين الاثنين ازاي، طاعه شديده رجع بظهره وفي نفس الوقت ما بنفذش عنياني، انا لازم افهم الاول ازاي تجمع بين الاثنين. في ناس بتنفذ عنياني فيروح يخرب الدنيا، وفي ناس تقعد تسال لما يزهقك في عيشتك، مش هيعمل اللي هو هيقعد يسال ومش هيشتغل، وفي واحد سخن هيشتغل بس عايز افهم. هو ده علي بن ابي طالب. عرفت من علي بن ابي طالب؟ يحب الله ورسوله ويحبه ليس بيفجر، وده مبداه في حياته سيدنا علي بن ابي طالب. فيرجع بظهره فيقول يا رسول الله على ما اقاتل الناس، يفضل يرجع لغايه ما النبي يبقى قدامه، فيبص للنبي على ما اقاتل الناس. قال علي ادعوهم اولا الى الاسلام. خيمس بيقول له هيفتح ربنا الاسلام الاول، فلئن يهدي الله بك رجلا، احنا دعاه هدايه، احنا دعاه رساله يا علي، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس من كنوز خيبر. لو فتحناها بالفلوس فاهمين؟ ما احنا هناخد غنائم. لا، لو اتهدى واحد منهم احلى من كل الكنوز. فانطلق علي يقول فوصلت الى باب الحصن فركشت الرايه على باب الحصن، فاطلع الي رجل من اليهود فقال لي من انت؟ فقلت علي بن ابي طالب. فقال هزمتم والذي انزل على موسى، مكتوب عندهم ان اللي هيفتح واحد اسمه علي بن ابي طالب، فلما عرف الاسم قال هزمتم والذي انزل على موسى. فقالوا نلجا الى المبارزه، فطلع أربعة إخوة مرحب وياسر عيلة كلهم عمالقة جتت عمرهم ما بيخسروا في المبارزة. خلي بالك مش هتحصل حرب حرب، هيحصل مبارزة. فيطلع الأربعة، فيطلع لأول واحد مرحب، مرحب دون هو قائدهم وأكثر مبارز فيهم، ويبدأ يقول شعر بيقول فيه يعني إيه برضو زي ما أنتوا عارفين أنا مش عارف أحفظ الشعر ما علينا، يعني يقول قد علمت خيبر أني مرحبه شاكي السلاح بطل مجربه. بيشد نفسه سيدنا علي يشكت له، فيرد عليه يقول له أنا الذي سمتني أمي حيبرة. حيبرة اسم من أسماء الأسد. هو أمه مين؟ فاطمة بنت أسد. فهو بيقول له أنت عامل لي مرحب، أنا الذي سمتني أمي حيبرة. ويدخل سيدنا علي فخلص عليه، ما خدش في إيده غلوة مرحب ده اللي كان عامل نفسه جدع يعني. فقام طالع أخو مرحب ياسر، فالنبي شاف ياسر عملاق، فقال النبي ما أطوله، أهو خمسة أصبع؟ مترين ونص زي ولا كام؟ رهيب. فسيدنا علي طلع له، فقال الزبير بن العوام يا علي قتلت مرحب، دعه لي، يعني أنت كل حاجة أنت بتخلص عليها، أنا كمان أخش. شيف ال فقال أفعل، خش يا زبير. فالزبير داخل فأمه ورا من ضمن العشرين مرأة سيدة صفية بنت عبد المطلب. فالسيدة صفية قالت يا رسول الله يقتل ابني، شايف عامل ازاي يا رسول الله؟ قال بل ابنك قاتله ان شاء الله. فدخل الزبير طاش خلص على ياسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بيه قوي، فدعا له النبي وقال لكل نبي حواري، حواري يعني ناصر ومعين، وحواري الزبير بن العوام. حد هنا يا جماعه حواري النبي هيكون؟ حد النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له انت ناصري ومعيني سنه 2005 سنه 2006 سنه 2010؟ لكل نبي حواري ناصر ومعين وحواري الزبير بن العوام. فيرجع الزبير فبيقولوا له ما اعظم سيفك، ده انت سيفك جامد قوي. فقال والله ما كان عظيما غير اني اكرهته. فاهمين الحته دي؟ انا برجلتي خليته عظيم، مش هو العظيم. رفض ان هم يقولوا له سيفك عظيم. شايفين الزبير؟ خلي بالكوا دول كانوا الاطفال اللي النبي رباهم في مكه، والناس كانت تبص ان هم عيال، اوعوا تستهونوا باولادنا يا اخوان. طلعوا اولادنا، عايزين نطلع علي والزبير. انظر لابنك كده. النبي بص لهم زمان كده، فطلعوا كده. طول ما هتبص لابنك على انه عيل هيفضل عيل. كبروا كبروا خليه راجل. محتاجين الجيل اللي جاي قوي قوي لو عايزين فعلا نغير واقعنا المظلم اللي احنا فيه. يطلع سيدنا علي ويبدا يدخل الخندق يوم 15، يتفتح اول حصن وينهار يهم، ويطلعوا على الحصن الثاني وخلاص، ويدخل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيدخلش الحصن يموتهم فيه، شابهم يروحوا، هم هيستسلموا قريب خلاص، هي الخطه هتمشي، هنوصل للصلح، بس كنا مضطرين نعمل كده. عدد الموتى قليل جدا. يتنقل النبي صلى الله عليه وسلم من الحصن الاول للحصن الثاني، والنبي بيتنقل من حصن لحصن، يجي راجل من المسلمين، فالمسلمين جعانين جدا. ففي واحد راعي غنم يهودي تبع الجيش كان جايب الغنم بتوعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتينا بغنم من هذا الغنم؟ ما احنا بنحارب، دي حرب. فقال ابو اليسر كعب بن عمرو انا اتيك بهما يا رسول الله. يقول فانطلقت اجري فاخشت غنمتين تحت أذرعي وجريت بهما إلى النبي فوضعتهما بين يدي النبي، فالنبي نظر إلي وابتسم وقال اللهم متعنا به يا رب طول في عمره. فكان آخر صحابي مات بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحكي هذه القصة ويبكي ويقول دعا لي النبي فقال اللهم متعنا به، هلك كل أصحاب النبي وماتوا وما زلت حيا، متى ألقى حبيبي محمد؟ يعني يا رسول الله انت دعيت لي ان ربنا يطول في عمري وكل الناس بتفرح بالدعوه دي، بس انا مشتاق لك انا اخر. فكان كعب بن عمرو ابو اليسر اخر اصحاب النبي موتا بدعوه النبي اللهم متعنا به يا رب طول في عمره. النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الامر تبدا نفتح الحصن الثاني، هنفتح قبل ما نفتح الحصن الثاني يجي عبد اسود راعي غنم غير الاولاني، راعي غنم بيرعى غنم لمرحب اللي اتقتل دون فراعي الغنم ده كان جوه الحصن، فسأل نفسه وقال والله محمد على حق، سمع اليهود بيتكلموا ان النبي على حق، فخد الغنم بتاعه وهو طالع يسرح بيها، وقام طالع ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله علمت انك على الحق واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، فيا رسول الله علام اكون معك، يعني انا هسلم هتديني ايه؟ قال الجنة. قال ومن جنة؟ فظل النبي يصف له الجنة. احنا عايزين نوصف لأولاد، عايزين نغمض عينينا ونشوف الجنة يا اخوان، ونشوف انهارها، ونتفرج على القصر بتاعنا، ونتفرج على الشجر، ونتفرج على الملاعب وملاعب الكوره، ونتفرج على اليخوت اللي في الميه، ونتفرج ازاي الانهار بتجري من تحت القصر بتاعنا، وان سقف بيتنا في الجنه عرش الرحمن، وانك تفتح ازاز القصر بتاعك تلاقي قصر النبي قدامك، وانك تعلم النبي والسيده خديجه وابو بكر وعمر وصحابه خيبر ال 1400 وتقول لهم انا عازمكم على العشاء عندنا في القصر بتاعي، وعازم الناس اللي كانت بتتفرج على الحلقه خليك جدع وعازمنا، ونقعد كلنا على الانهار، وبعد كده الرسول هيحكي لنا دي الجنة يا اخوانا، والسعادة والحب، والناس اللي فقط اللي مش لاقية الحب هنا، والشباب والبنات اللي ضيعهم الحب في الدنيا ودوروا عليهم القهوش او راحوا بالمعاصي بسببه الحب، العلاقة الحب اللي مش عليلة اللي زي الخطوبة وكتب الكتاب على اعلى درجة، وحور عين وسعادة وانهار واكل وفرحة، جنة. فالنبي حكاله قال يا رسول الله انا معك، ارأيت يا رسول الله إن قتلوني اليوم أروح الجنة أذهب إلى الجنة؟ فقال النبي نعم. فقال يا رسول الله إني أسود اللون نتن الرائحة، أنا ريحتي وحشة، خبيث الثياب، ثيابي وحشة، غير محبوب من المال، لا مال لي، ده أنا وحش، ده أنا كل حاجة تعبانة، قبيح الوجه، يا رسول الله أأدخل الجنة إن قتلت؟ قال النبي ويبيض وجهك ويجمل ثيابك ويطهر رائحتك ويكثر مالك. قال يا رسول الله ولكني معي غنم القوم أريد أن أردها إليهم. فأعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادفعها وارميها بحصاة تعود إلى الحصن. الله، طب ما احنا لسه واخدين منهم غنم دلوقتي، طب ليه الغنم ده يعود؟ لأن احنا اللي خد منهم الغنم كان محارب، لكن ده مواطن طلع منهم كمواطن، يبقى الغنم بتاعهم لازم يرجع. خطيرة، شايف تفاجأ؟ ده كان مواطن من أهل البلد طالع بيهم كمواطن مش محارب، دلوقتي هيبقى محارب، لكن الغنم دول كمواطن لازم يرجعوا، حق المواطنة يا اخوانا. يا نهار أبيض يا مسلمين، يا اللي في الغرب احترام تقاليد الغرب مع الاعتزاز والافتخار بإسلامنا، مش معنى إن احنا نقول إن احنا مواطنين في الغرب لا عندنا إسلام مفتخرين بيه، لكن بنحترم تقاليد وعادات وقوانين البلد اللي احنا عايشين فيها. سيرجع ويدخل المعركة فيقاتل فيموت شهيدا، فيقول النبي أو قد مات؟ فيقولون نعم، فيقول النبي لم يصلي لله ركعة، عمل قليلا وأجر كثيرا، ضعوه في خبائي. ويحضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله لقد بيض الله وجهك وكثر مالك وجمل رائحتك. ثم قال النبي والله أرى معه الآن زوجته من الحور العين تنفض التراب عن ثيابه تقول قاتل الله من قتلك أنت رفيقي في الجنة. ويموت العبد الأسود ويتفتح الحصن وتيجي الغنائم وتبدأ المسلمين يكثر بينهم الغنائم وتتوزع الغنائم، فيروح الواحد من الصحابة 1400 ويقولون النبي بعت لك ده نصيبك من الغنائم، فيقول لا والله ما على هذا اتبعته، ولكن اتبعته على سهم ها هنا. بعد ما يقولها بنص ساعة واحد من اليهود يرمي سهم، ينزل السهم حيث أشار مطرح مشاور، فقال النبي أهو هو؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال حيث أشار؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله. اصدقوا مع ربنا يا اخوانا، اصدق لو علم منك الصدق وانت بتقول النهارده طب انا عايز اعمل حاجه، عايز ابقى صاحب رساله، اعمل ايه؟ لو علم منك الصدق والاصرار وبان دون في تصرفاتك في 2006 هيشغلك عنده ويكبرك وتعملي حاجات عظيمه وتشيل الرساله، وما تقوليش اصل انا كنت سخنه وبعد كده بريت، انت ما كنتيش مصره. لو صدق الله لصدقه الله، صح ولا لا يا اخوانا؟ معقوله تروح لربنا بس لازم يكتشف الاول مصر ولا لا؟ يسيبك شهرين بعد رمضان كده تبرد وبعدين يقول لك ها يلا نشتغل، تقول انا بردت خلاص طلعت مش جدع، طلعت مش راجل، لازم هيختبرك. شفتوا اللي حصل يا اخوانا؟ وشفتم احنا وصلنا دلوقتي لغايه فين؟ احنا خلاص ثلاث حصون اتفتحوا واليهود عمالين يتنقلوا من حصن لحصن، ووصلوا لغايه اخر حصن وبدأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ياخد من الحصون الآلات الحربية بتاعت اليهود. إيه الآلات الحربية؟ آلة جديدة المسلمين ما كانوش يعرفوها، هيستخدموها، اسمها المنجنيق. آلة تضرب بيها نار تدخل على جوه الحصن، اليهود كانوا مخبينها في الحصون اللي اتفتحت. فالنبي غنمها، فبدأ النبي يقول أروهم المنجنيق، أنا مش هضرب خليني أشوف. فبدأ النبي يحط المنجنيق ويقول لا تضربوه، أنا مش عايز أحرقكم، أنا مش عايز أموتكم، أنا مش متعطش للدماء، أنا عايز ألجئكم إلى الصلح. أول ما شافوا المنجنيق أم بعتين كنانة بن أبي الحقيق، يا محمد الصلح الصلح، قال على أن تنزلوا على شروطي. فهمت يا جماعة غزة خيبر وصلت؟ اتحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه العبقرية؟ إيه العظمة؟ إيه التخطيط؟ إيه الثبات ده؟ إيه الإيمان ده؟ ما هو لولا ما هو تخطيط وإيمان. فاهمين يا جماعة؟ تاني تنمية بإيمان. إحنا بلدنا والله ما في أمل إنها تنهض بدون إيمان، واللي عمالين يحاولوا إن هم يقولوا تنمية ونهضة بكل الوسائل من غير ما يستخدموا أعظم سلاح نمتلكه إيماننا وديننا، سواء مسلمين أو مسيحيين. إيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الأمر كله يحط المنجنيق، وشوف إزاي يستخدم آلة جديدة، وشوف إزاي الاختراعات الجديدة يستخدمها فورا صلى الله عليه وسلم. يستسلم اليهود وينزل ويقول تنزلوا على شروطي. إيه شروطك؟ نزع السلاح، واحد مش هتهددونا تاني، اتنين بص هيعمل معهم حاجة مفاوضة عظيمة جدا، تخرجوا عن المدينة، تخرجوا عن خيبر. خلي بالك دي تفاوض، يعني ايه؟ يعني هو مش عايزهم يخرجوا عن خيبر، بس هو عايز حاجة تانية. قالوا أبقنا، طب ما تخلينا نفضل في خيبر نزرع الأرض. فمين يقولنا فقال إذا نعم. هو أصلا النبي في الآخر عايز إيه؟ مش عايز يطلعه، بس عايز يتفق معهم اتفاق كمفاوض يفيد المسلمين ويقوي المسلمين. فقالوا نزرع الأرض، فقال إذا نعم. لو كده أنا موافق إن أنا أبقيكم. فبقى شروط الصلح مع كنان بن أبي الحقيق سيد خيبر أن يبقى يهود خيبر في بلادهم معززين مكرمين، ما حدش له عندكم حاجة، ولكن هنفوضكم أن أنتم اللي هتزرعوا الأرض، وهتدونا حصة معينة من الأرض، نص الأرض أو مزيد من الثمار بتروح للمسلمين كل سنة. هيجي واحد من الصحابة مثمن قضائي، عارفين لما يقولك اللي بيتمم قيمة الأرض مراجع حسابات، زي يعني مراجع حسابات، يجي يراجع عليكم ويتأكد إيه اللي موجود في الأرض وقيمة المحصول قد إيه وحصة المسلمين قد إيه، ياخد الحصة ويديكوا الباقي، وبكده يبقى الصلح على كده. لكن مفيش نقطة سلاح موجودة معاكم، نزع السلاح عشان ما تهددوناش، ويطمد التصالح على كده، ويبقى اليهود، يبقى فعلا نحولهم من العداء إلى التعايش السلمي. وكمان خلي بالك هيستخدمهم في إيه؟ في التنمية، هيزرعوا الأرض. ليه؟ لان هم اولى الاضرب الارض بيها من الصحابه، مش ارضهم، يبقى هم اللي يزرعوها. معنى مهم جدا يا اخوان، ما اصرش النبي لا بره واحنا اللي هنزرعها. طب ما تخلي الناس تنمي. وحاجه ثانيه، تخيل لو الناس دي بقت في بطاله والنبي خلوهم ما يشتغلوش، مش هيتحولوا الى اعداء مره اخرى؟ بص سياسه النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما نسيبهم يزرعوا، هينموا، احنا الثروه عندنا تزيد، وهم ينشغلوا بالزراعه، ياكلوا وينبسطوا وما يبقاش عندهم بطاله. شايف سياسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عظيم كل حاجه صلى الله عليه وسلم. على فكره من الحاجات اللي دمها خفيف ان النبي السنه اللي بعديها على طول بعت عبد الله بن رواحه يتمم قيمه المحصول ويجيب حصه المسلمين. فراح عبد الله بن رواحه فاتفقوا معاه وكل تمام، تمم وكل حاجه. راح السنه اللي بعديها قالوا له يا ابن رواحه احنا كنا عايزين نديك هديه، ربع التمر بتاع خيبر عايزين نديهولك عشان انت راجل بتتعب قوي، بس تقلل من حصه تقلل من حصة النبي صلى الله عليه وسلم شوية، عارفين عمل ايه؟ فقلع نعله ومسكه، قال أترشونني في نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتوا فاكرين ان الضمائر اللي بتتباع؟ يا جماعة في ضمائر بتتباع الآن في مصلحة الأمة، في مصلحة المسلمين. عبد الله بن رواحة هياخد ربع الثمار، يعني هيبقى مليونير، هيبقى غني قوي. انا ما ترشيش في الامه ابدا، انا ترشي وضيع الامه، انا ترشي على حساب امه محمد صلى الله عليه وسلم، بترشوني. يا جماعه اوعوا اوعوا علشان ثروتك تزيد انك تترشي او انك تضيع حق ناس غلابه، حق فقراء، حق ضعفاء، حق امه محمد. فيقف النبي هو اللي يخصمك يوم القيامه. تخيل بدل ما النبي ياخدك في حضنه هو يبقى خصيمك يوم القيامة. دي كانت غزوة خيبر. فضل حاجة لطيفة برضو نقولهالكم في الآخر، إن في واحد من الصحابة 1400 كان مسلم جديد من أسلم، اسمه الحجاج بن علاط. الحجاج بن علاط بعد ما خلص غزوة خيبر والنبي انتصر، خلي بالكم غزوة خيبر دي لها أثر كبير قوي على قريش. ليه؟ ده كان آخر أمل عند قريش إن لسه في مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ولذلك يقول لك فقط فتحت مكة بثلاث حاجات: بصلح الحديبية طبعا، وبمكاتبة النبي للملوك قال لك ده محمد بقى عالمي، ما عاد شخصية محلية، وبالثالثة فتح خيبر. خلاص خلاص نبي يا قريش، ما عادش. وبيقول لك فتحت مكة سلما ولم يرق فيها نقطة دماء بسبب فتح خيبر. خلاص قريش سلمت، هيدخل مكة بمنتهى البساطة من غير ولا نقطة دم، مع ان كان ممكن لو كان دخلها قبل كده بشوية تبقى حمامات دم، لكن لما عمل صلح الحديبية وفتح خيبر بالطريقة دي وعمل الصلح مع خيبر، خلي بالك عنده صلحين دلوقتي، صلح مع مين؟ مع قريش، وصلح مع يهود خيبر. هو الاصل فيه السلام صلى الله عليه وسلم، مش متعطش للحروب، لكن احيانا يضطر اليها ليصل الى السلام، زي خيبر بالظبط حارب لاجل السلام. فوصل الخبر لقريش؟ لا ما وصلش. هيوصل ازاي؟ في واحد من الصحابه له فلوس عند تجار مكه، وهو اسلم وقريش مش عارفه انه اسلم، الحجاج بن علاط. فقال رسول الله قبل ما حد يبلغ قريش الخبر ممكن بس اروح اجيب فلوسي؟ فالنبي قال له روح. قال له رسول الله هلخبط، يعني ايه عشان اعرف اجيب فلوسي هقول كلام غلط؟ فقال له فراح الحجاج بن علاط يا معشر قريش. فقال الحجاج بن علاط لعله قادم من جهه خيبر، عارفين انه ان تجارته ناحيه خيبر، عنده الخبر، قريش هتموت عايزه تعرف الاخبار، ده املها الاخير، عنده الخبر. فقام جاي الحجاج قالوا اخبرنا يا حجاج. قال اين التجار؟ اجمعوا لي بس التجار الاول عشان اظبط فلوسي وبعدين اقول لكم اللي انتوا عايزينه. ايه ده، هو ينفع المسلم يبقى كده؟ ايوه يا عم، احنا عايزين ناس ناجحه ومعاها فلوس، وناس اقتصاديا، وناس ناجحه ومعاها فلوس وحريصه على فلوسها وبتنميها، ده اسلام، ده النبي قال له قول اللي انت عايزه عشان فلوسك تزيد. فيجمع الحجاج ابن علاط وهيبدا بقى ايه؟ يعمل بقى ايه كلام عجب جدا. قال انا تدعون ماذا حدث؟ سأبشركم ولكن تأتوني بفلوس الليلة من التجار. قالوا بشرنا. قال وتأتوني بفلوسي؟ قالوا والله لنأتينك بها. قال أسر محمد وانتصرت خيبر وقتل الجيش محمد انتصار حاسم، وهو الآن في الأسر، وسيأتوكم به كي يسلمونه لكم. فجمعوا المال والدول الحجاج وهو طالع. العباس عم النبي قال يا حجاج اشتقني، أحدث ذلك؟ قال نخرج من مكة وتخرج معي وأخبرك ومعي نادي خارج مكة. فقام واخد فلوسه، ايه ده، هو ينفع صحابي يبقى كده؟ صحابي وكان مقاتل في جيش خيبر، ايه المشكلة؟ خد الفلوس وطلع بره وقال لا والله هزموا شر هزيمة، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد الجيش سالما، ولم يقتل من أصحاب النبي إلا 16 رجل فقط، وقتل منهم 96، وعدنا إلى المدينة منتصرين. قال بشرك الله بالخير. فقال إياك أن تخبر عني حتى أعود إلى المدينة. قال والله لا أخبر عنك. فبعد ما قريش عملت الأفراخ وبقوا الليالي الملاح وخلاص الموضوع خلص، جاءهم الخبر اليقين، فقالوا فعلها الحجاج ليأخذ مالها. خف الرسول، دي كانت غزوة خيبر. ها يا أخوانا حاجة جميلة جدا. طب إيه الدرس اللي نطلع بيه؟ تنمية بالإيمان، خطة بالإيمان. لولا إيمان الصحابة وصبرهم ما كانش هيحصل النصر، ما كانش هيحصل الاستسلام. اثنين، احنا دين سلام، قد نضطر إلى الحرب من أجل السلام، بس ما بنضيعش حقوقنا أبدا. دول المعنيين الأساسيين. المعنى الثالث العظيم، ما بنعيش لنفسنا. شفتوا الشحم اللي اتوزع؟ شفتوا علي بن ابي طالب وشجعته؟ شفتوا الزبير بن العوام؟ عيشوا للرساله يا شباب، عيشوا للرساله. المعنى اللي هو هدف ال 30 حلقه، نطلع من رمضان واصحاب رساله. ايه الرساله؟ عايزين ننهض بالامه دي. ننهض بيها ازاي؟ في مجال تكنولوجيا، في مجال بطاله، في مجال مشروعات صغيره، في مجال نحو اميه، كمبيوتر، في كل ما كل واحد يروح يشوف فين، واحنا نلتقي ونشتغل مع بعض وننزل ننفذ، ومفيش حل الا كده. بس نفوق بقى ونصحصح كده وما نبردش بعد رمضان. انا هي بكره احلى حلقه، هي الحلقة الفرحة كلها، عرفتوها؟ فتح مكة الفرحة كلها بقى، وتسمع بقى الكلمة اللي بنحارب عليها بقى لنا كام سنة، 25 سنة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما هو هي ده المفتاح بتاع فتح مكة، الكلمة اللي هيقعد النبي يقولها طول ما هو داخل، طول ما هو داخل يقعد يرددها يوم كامل، جاء الحق وزهق. مش هنحرق بقى ايه، عارفين زي التمثيليات هتعرفوا التفاصيل بكره ان شاء الله. تعالوا نختم بدعاء اني داع فامنوا. الليله يا اخوانا خلاص فاضل 3 ايام، ادعوا من كل قلوبكم، ادعوا بكل قلوبكم بمنتهى الاخلاص لله اني داع فامنوا. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا من تسمعنا الآن وترانا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، صل على حبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرين. يا رب اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، يا رب لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم إننا يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الليلة العظيمة، استخدمنا بعد رمضان ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. يا رب اجعلنا على خطى الحبيب محمد بعد رمضان، فهمنا يا رب خطى الحبيب، اجعلنا على خطى النبي بعد رمضان، اجعلنا على خطى النبي بعد رمضان. فرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، نعوذ بك أن يخاصمنا يوم القيامة، نعوذ بك أن يبعد وجهه عنا يوم القيامة. يفرح بنا يا رب، يسعد بنا يا رب. اللهم إننا نسألك حبك وحب من أحبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل حبك وحب النبي أحب إلينا من الدنيا وما عليها. يا رب اجعل حبك وحب النبي وحب الإسلام أحب إلينا من أولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا والدنيا وما عليها. املأ قلوبنا بحبك، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان. نعوذ بك أن نضيع بعد رمضان، نعوذ بك أن نذهب بعد رمضان وننسى، نعوذ بك أن ننسى الحبيب محمد بعد رمضان، نعوذ بك أن ننسى سيدنا محمد بعد رمضان. يا رب سنفتقد سيرة النبي بعد أيام قليلة، وقد نبعد عن مدينة النبي. يا رب ردنا إلى الحبيب مرات عديدة، ردنا إلى النبي مرات عديدة. يا رب ردنا إلى مدينة النبي مرات عديدة، اجمعنا في أحضان النبي يوم القيامة، يباهي بنا الصحابة، يقول لهم أنتم أصحابي، أما هؤلاء فإخواني، نصروني من بعدي، مشوا على خطايا. ونكون معه في الفردوس الأعلى، جيرانه في الجنة. يا رب يا رب أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت عنا راضي. نعوذ بك أن نكون قد عصيناك في رمضان هذا العام، فتحرمنا من الرمضانات القادمة. نعوذ بك أن نكون قد غفلنا أو عصينا أو قصرنا، فلا تستخدمنا بعد رمضان. انصرنا انصرنا انصرنا، استخدمنا، أعزنا كما أعززتهم، عزنا يا رب، أغث أمة حبيبك محمد. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم يا ربنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة والإسلام عزيز. اللهم اجعل رمضان هذا العام آخر أحزان المسلمين. يا رب اجعل رمضان هذا العام آخر أحزان المسلمين. يا رب لا يأتي رمضان القادم علينا إلا والإسلام عزيز، لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. اغفر لنا، سامحنا، ارض عنا، اعف عنا، اعتقنا، ارؤف بنا، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا. انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك، لم يغلق أبدا، مفتوح باب التوبة والرحمة إلى يوم القيامة.
عبيدك سوانا يا رب كثير، أما نحن فليس لنا رب سواك، فإن تعذبنا فنحن نستحق ذلك، وإن تغفر لنا وترحمنا فأنت أهل ذلك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اعتق يا رب، اعتق الليلة يا رب، اعتق، سامح، سامح يا غفور، سامح يا عفو، سامح يا كريم، إن كنا قد عصيناك فأنت الكريم، فلا تتركنا، اعفو، اغفر، سامح. يا رب الملايين تدعوك الآن وأنت تسمع الصوت، لا يشغلك سمع عن سمع، يا من تسمعنا في هذه الليلة العظيمة. يا رب لا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقتنا، لم يبق إلا 3 أيام، نلوذ بك، نتذلل إليك، نستغيث بك، اعتقنا، اعتقنا وأولادنا يا رب، وأولادنا يا رب، وأبائنا وأمهاتنا اعتقهم يا رب، إن كانوا أحياء أو أموات، أبائنا أو أولادنا إن كانوا أحياء أو أموات اعتقهم يا رب، اعتقهم يا رب، اعتقهم يا رب، زوجتنا يا رب اعتقهم يا رب، اعتق الأمة، اعتق الأمة لننهض بعد رمضان، اغفر للأمة لتنهض بعد رمضان يا رب، نتذلل، نستغيث، لعلها ساعة إجابة، وأنت تسمع الدعاء، أراضي عنا الآن يا رب، راضي عن الملايين الذين يؤمنون من جوار بيت حبيبك محمد يا رب، أجب يا رب الدعاء، انصرنا، اعتقنا، اغفر لنا، ارحمنا، اكتبنا الليل من أهل الجنة، استخدمنا بعد رمضان، انصرنا، اجعل رمضان هذا العام آخر الأحزان، لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز يا رب. يا رب نطلع لصلاة العيد وصحائفنا بيضاء يا رب العالمين، يا رب نخرج لصلاة العيد وصحائفنا أبيض من الجلاليب البيضة اللي حنلبسها يا رب العالمين، نطلع لصلاة العيد تباهي بنا الملائكة يا رب العالمين يا رب، لا يتخلف واحد ممن يسمع الآن عن رحمتك وإن كان عاصي يا رب، اغفر يا رب، سامح يا رب، اعتق يا رب قبل أن ينقضي رمضان، استجب، أنت المجيب، أنت تقول، نبيك أخبرنا أنك تستحي أن يرفع العبد يديك إليك يديه وتردهما خائبتين، اعتقنا يا رب، اغفر يا رب، انصرنا، استخدمنا، اهدنا يا رب، استجب يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، آمين، 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.